يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الحمد لله تعالى، تم الكلام في كتاب الصوم، وندخل اليوم فعلا في كتاب الزكاة. في هذا الكتاب نتناول مباحث ثلاث. المبحث الأول أصل تشريع الزكاة، أصل تشريع الزكاة وبعض الأحكام المتعلقة بالزكاة. المبحث الثاني، هذه الزكاة الواجبة، ما هو مصرفها؟ ما هو مصرفها إذا وجبت الزكاة؟ أين تصرف؟ الثالثة من الأحكام الأخرى للزكاة، تشريع الزكاة وبعض أحكامها. الآيات الدالة على وجوب الزكاة، أصل الزكاة، هي آيات كثيرة جدا، ولعله الاستدلال في بآيات الزكاة على المطلوب وهو وجوب الزكاة من باب الاستدلال على القضية المسلمة، كما أنه وجوب الصلاة. عندما بدأنا في كتاب الصلاة قلنا وجوب الصلاة هو من القضايا المسلمة بين الفريقين، وهناك إجماع في المسلمين أو بين المسلمين على وجوب الصلاة. كذلك هنا الزكاة من الأمور المسلمة والتي أصبحت وتكاد تكون بديهية، إن الزكاة شنو؟ واجبة. ولكن برغم من ذلك نقول أنه بغض النظر عن القرينة الخارجية، نحن والآيات آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تدل كما قلنا على وجوب الزكاة، والآيات التي نستطيع أن نستدل بها على الوجوب هي على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هي آيات الزكاة والتي تثبت أصل الزكاة، أصل شنو؟ الزكاة. وكما قلنا هذه آيات شنو؟ كثيرة جدا، سوف نتناول منها بعض الآيات. هاي الطائفة رقم واحد. طائفة رقم اثنين، آيات تدل على الزكاة وأصل الزكاة، ولكن فيها ميزة خاصة أخرى وخصيصة أخرى، وهي بعض النكات. كما قلنا بعد، مو بس نريد نستدل على أصل الزكاة، لا، وإنما نريد أن نستدل على فد نكات أخرى متعلقة بنفس الزكاة. هاي طائفة رقم اثنين. وطائفة رقم ثلاثة، آيات أخرى تدل على الإنفاق، تدل على شنو؟ الإنفاق، وعلى راجحية الإنفاق ومطلوبية الإنفاق. وهذه من الآيات هم كثيرة، وإذا ثبت أنه الإنفاق راجح أو مستحب أو واجب أو مطلوب، هذه الآيات إذا ثبتت بكبراها نستطيع أن نستفيد أنه من مصادقها شنو؟ نفس الزكاة، من مصادقها نفس الزكاة. إذن الآيات تم طائفة ثلاثة، صحيح؟ سوف نبدأ بطائفة أولى، وهي تلك الآيات التي تدل على أصل تشريع وجوب الزكاة رقم واحد، زائدا بعض النكات المهمة شنو فيها، واضح إن شاء الله. وأما الآيات الكثيرة التي تدل على أصل الوجوب فقط وفقط سوف لا نتناولها، باعتبار المطلوب سوف يحصل بآية واحدة أو آيتين، فنستدل بآية أو آيتين على الوجوب مع النكات الأخرى. وأما الآيات التي تدل على وجوب الإنفاق أو استحباب الإنفاق أو راجحية الإنفاق أو مطلوبية الإنفاق سوف لن نتناولها هنا في هذا المبحث، وإنما في الجزء الثاني من هذا الكتاب المبارك. يوجد في فصل تحت عنوان آداب إسلامية، آداب شنو؟ إسلامية. في الآداب الإسلامية هناك يذكر الشيخ المصنف الأستاذ حفظه الله تلك الآيات التي تدل على الإنفاق في سبيل الله ككبرى، وبعد تثبيت ذلك نثبت أنه الزكاة مصداق من مصادق الإنفاق في سبيل الله. هذا واضح إن شاء الله تعالى، واضح الخريطة. الآية الأولى في المقام، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا المراد من الصدقة الزكاة. ماذا قال؟ خذ من أموالهم شنو؟ صدقة. أطلقت الصدقة وأريد منها شنو؟ الزكاة. الصدقة مرة نستعملها بالمصطلح القرآني ومرة نستعملها بالمصطلح الروائي. في المصطلح القرآني الصدقة لها معنيان، لها شنو معنيان؟ مرة الصدقة بمعنى الزكاة، يعني الصدقة شنو نفس الزكاة، هذا رقم واحد. ومرة لا الصدقة بمعنى الصدقة شنو العامة المتعارفة، يعني في آيات معينة أنا ما لحقت أكتبها وكنا نطلعها بالباحث، بس ألم تعلم أن الله يأخذ الصدقات، أو إنما الله يأخذ الصدقات، أو آيات الصدقات حوالي 7-8-9 آيات كلها تدل على الصدقات شنو العامة. هذا مصطلح رقم واحد. وهي الصدقة المعروفة اللي هو وجه من وجوه شنو الخير، وإعطاء مال إلى المقابل أو أي شيء إلى المقابل قربة إلى الله تعالى، هذا مصطلح رقم واحد. وكذلك الصدقة تستعمل في القرآن ويراد منها خصوص الزكاة فقط وفقط. هسه مثلا وين في الزكاة قبل ما نستدل؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هيا صدقة، هي الصدقة التي بمعنى الزكاة. شوفوا قسم مواردها، واضح إن شاء الله. وأكو صدق قلنا بالصدق بالمعنى العام التي تشمل كل وجوه البر التي تعطى قربة لله تعالى. إذن بالمصطلح القرآني مرة أخرى، الصدقة تطلق على معنيين. أولا بالمعنى العام الصدقات، إنما مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها إلى آخره. هيا صدقات، الصدقات شنو العامة والتصدق. والآيات القرآنية تدل على أن الصدقات استعملت، وأريد منها خصوص المصطلح القرآني وهو عليكم السلام وهو الزكاة فقط وفقط. هذا وين في المصطلح القرآني. في مصطلح الرواية وفي مصطلح السنة، صبحكم الله بخير. كذلك الصدقة في مصطلح السنة تستعمل بمعنيين، تستعمل شنو بمعنيين. المعنى الأول الوقف، المعنى شنو الأول؟ الوقف. والمعنى الثاني الصدقة المعروفة اللي هي وجوه البر. إذن من القرآن، يعني الاستعمال القرآني هو المعنى القرآني، ومن المعنى الروائي اللي وارد في السنة، المحصل من كل ذلك نجد أن الصدقة تستعمل بمعان ثلاث. الصدقة بالمعنى العام وهذا المعروف بيناتنا. في القرآن تستعمل الصدقة ويراد منها شنو الزكاة. وفي السنة تستعمل الصدقة ويراد منها الوقف. إذن المحصلة، سرح نقرأ بعض الروايات، المحصلة الصدقة تطلق على معان ثلاث، والمراد إحنا من لا المعنى الأعم، هذا رقم واحد، ولا المراد الصدقة بمعنى الوقف اللي رح نذكر الرواية عليه، وإنما المراد لما نقرأ الآيات تحتية الصدقات بمعنى الزكاة. والقرائن التي تدل على أنه الصدقات بمعنى الزكاة تحف بالآيات التي سوف نقرأها إن شاء الله تبعها، واضح إن شاء الله. مثلا في السنة الشريفة قلنا تستعمل بمعنيين، معنى الوقف، نذكر رواية، فإنه في رواية اللي هي صحيحة ربعي من الثقات، وهي صحيحة من الصحاح، واردة في وسائل الشيعة 13-304-13، هذا الجزء، هاي الطبعة العشرينية مو الطبعة الثلاثينية، من أحكام الوقوف والصدقات، هذا الحديث رقم 4، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ينقل: تصدق، شوف ايش قال، تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره. شوف تصدق بعدين يقول: وأسكن هذه الصدقة. وبالتالي أمير المؤمنين استعمل الصدقة وراد شنو الوقف. كان أمير المؤمنين عند بيت في المدينة في بني زريق، هذا البيت أوقفه، والوقف جعله لخالاته وأبناء خالاته، فإذا فنيوا يكون إلى المسلمين من أصحاب الحاجة. هذا واضح كل الآن. إذن محصل البداية أنه الصدقة تطلق على معان ثلاث، والمراد لدينا الذي هو يفيدنا في المقام أن الصدقة بمعنى شنو الزكاة. خلينا نطبق هذه العبارة. قال: لا يخفى أن الآيات الدالة على تشريع الزكاة ووجوب دفعها كثيرة، واستعراضها جميعا قد يكون متعبا للقارئ وقد يسبب الملل، والمناسب الاقتصار على الآيات التي تتضمن بعض النكات الخاصة، كما أن هناك آيات كثيرة تحث على الإنفاق في سبيل الله بشكل كلي، يعني اشتطينا شنو بشكل كلي يعني ككبرى، وتلك لا معنى لاستعراضها في المقام أيضا. ليش؟ لأن عنوانها يختلف، وسنتعرض إلى بعضها إن شاء الله تعالى في باب آداب إسلامية تحت عنوان الإنفاق في سبيل الله، الآية 29. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكنا لهم، إن صلاتك سكن عفوا لهم. المراد من الصدقة الزكاة، فإنها تستعمل في الكتاب الكريم بالمعنى المذكور. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. شنو معنى فريضة؟ يعني واجب. وفي السنة الشريفة تستعمل في معنيين آخرين هما: الوقف، فإنه قد عبر في الروايات عن الوقف بالصدقة، فلاحظ صحيحة ربعي من عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشنا وعاش عقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين. باء، هذا الاستعمال الثاني في السنة، وهو بمعنى الصدقة بالمعنى العام، أو عفوا الصدقة بالمعنى الأخص، أو نقول بالمعنى الأعم. ليش هو يقول أخص؟ لا، بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، بها أعم وبها أخص. بها أعم باعتبار لها عدة مصادر، وبها معنى أخص يعني المصطلح شنو المعروف عند من؟ عند المتشرع. هذا اللي حاضر معنا الشيخ الأستاذ. الصدقة بالمعنى الأخص التي ورد فيها: الصدقة تدفع ميتة السوء، تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة، داووا مرضاكم بالصدقة، إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله. هذا كله في الطور التصوري، والتصور معنى الزكاة وعلاقة الزكاة بمن بالصدقة. إذا جينا إلى الآية الكريمة نجد أن الآية الكريمة قد قالت: خذ من أموالهم صدقة، وبالتالي بداية الآية تشرع وجوب حكم من الأحكام. قالت خذ، وخذ بمن ظاهر؟ ها؟ بالوجوب بداية، صحيح. خذ، أخذ يأخذ مو من خذ، خذ ظاهرة بمن شنو؟ في الوجوب. هاي رقم واحد. قالت الآية: خذ أموالهم، لو خذ من أموالهم، ها؟ ومن شنو هنا؟ للتبعير. وبالتالي خذ من أموالهم تدل على أن هذا الواجب الذي راح نصله هو الزكاة، ليس خذ كل المال، وإنما خذ شنو؟ بعض المال. هذا رقم واحد. وهذا واجب لو مواجب؟ واجب، باعتبار خذ ظاهرة بمن شنو؟ بالوجوب. إذن أكو فد حكم واجب، وهذا الحكم يتعلق بمن؟ ببعض الأموال، وهو من هو؟ الزكاة. رقم واحد. هذا اللي راح تأخذه: خذ من أموالهم صدقة، إذن خذ بمن تعلقت؟ بالصدقة، والصدقة الواجبة المعروفة شنية؟ الزكاة. إذن صار عندنا زكاة واجبة في مال. هاي الزكاة كل المال لو بعض المال قلنا بعض المال، هذا واضح إن شاء الله. لذلك قال تعالى هذا كل واضحة، قال خذ من أموالهم صدقة. هاي شبيه الصدقة، تطهرهم وتزكيهم بها. هذا المورد بعد مورد أدب إسلامي وخلق إسلامي واستفادة أخلاقية، صحيح؟ مو بعد راح يصير إحنا عندنا استلاف. هذا الصدقة اللي راح تأخذها أيها النبي صلى الله على محمد وآل محمد، هذه الصدقة بها فيها أثران. فيها شنو أثر؟ الأثر الأول يعني نسميه إحنا تخلية، والثاني شو نسميه؟ تحلية أو سلب وإيجاب. خذ من أموالهم صدقة، شو تسوي؟ تطهرهم، رقم واحد، اللي هي يعني تزيل من قلوبهم التعلق بالدنيا والمال والأمور الفانية، باعتبار الإنسان بحسب طبيعته المادية وبدنه المحتاج لوازم عيشه لوازم مادية، وبالتالي النفس بسبب أنها تلتفت إلى هذا الجانب، إذا كان الالتفات بقوة سوف يكون ميل وجنوح وانجذاب نحو الأمور المادية، وبالتالي حب المن للفانيات، الدنيا، الأموال، الأكل، الشرب إلى آخره. وبالتالي إذا الإنسان بدأ من هذه الأموال التي هي ملك مثلا خاص وإنسان اعتباري، بدأ يخرج شنو؟ الخمس، الزكاة، الصدقات، الهبات، راح شنو؟ ما صار عنده علقة بمن بهذا المال، وإنما يكون وجود المال إذا الله جل وعلا أنطاه على نحو طريقية، على نحو شنو؟ طريقة يأخذ المال ويعطيه شنو؟ إلى الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، وتركتم ما خولناكم شنو؟ ولقد جئتمونا فرادا، في الآية القرآنية، ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، مو ما ملكناكم، ما خولناكم، والتخويل غير التمليك. وبالتالي الإنسان مخول في هذا الملك كله وفي هذا الملك كله، وبالتالي لماذا يتشبث ويتمسك بالمال وبالأمور المادية؟ تجي هذه الآية تبين فلسفة الزكاة، فلسفة الصدقة الزكوية، وهي أنها تطهرهم، يعني تقطع شنو؟ العلائق الدنيوية والمادية بعد، وتزكيهم. ليش تزكيهم؟ هذا شيء احنا نسميه بوزيتيف، يعني إيجابي. راح يصير شنو إيجابي؟ هسه السلبية قطعناهم من الدين، هذا ما يطفي فلوس وصدقات للفقير، لليتيم، للعامل عليها، راح تصير ألفة اجتماعية لما تصير ألفة اجتماعية، وهذا يؤدي إلى نمو النفس. نعم، يؤدي إلى نمو النفس الذاتي، يعني تترقى شيئا فشيئا فتحب الآخرين، هذا من جهة، وتؤدي كالمجتمع إلى منظومة هم يرقى لمو يرقى يرقى، وبالتالي الرقي للفرد بما هو فرد، يعني شنو؟ تصدق. وانتشار المحبة بين الناس تؤدي إلى الرقي المجتمعي الذي بضمنه الرقي شنو؟ الفرد، باعتبار الفرد معلق بالسمة لو جزء من المجتمع، جزء من المجتمع، وبالتالي هذه الصدقة تطهر الفرد، واحد، تقطع العلاقة الدنيوية، وتزكيه، تزكيه ذاتيا، لأن راح تبني عدة منظومة محبة شنو؟ للناس، هذا اللي يحبه راح يبادل المحبة لو ما يبادله، وبالتالي تنتشر المحبة والألفة في الناس، فتكون هناك تزكية للفرد بما هو فرد، وللفرد ضمن المجتمع. واضح إن شاء الله. ولذلك قالت خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بعد وتزكيه بها. وبالتالي أكو أثرين، يوجد أثران أخلاقيان والتفاتتان لطيفتان تكوينيتان في نفس الزكاة. واضح إن شاء الله. هذا ما بيفوت شيء. بعد ماذا قال؟ وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم هي طلب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله، يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، إذا جاءك دافع الزكاة فخذ منا الزكاة، خذ من أموالهم بما صدق، وصلي عليهم. شنو يعني صلي عليهم؟ أن تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على علي، اللهم صل على حسين. شو اسم هذا الدافع؟ اسم علي، تقول اللهم صل على علي. اسم بكر، اللهم صل على بكر. عمر، خالد، فلان فلان فلان. فكان هذا يدفع الصدقة، فالنبي يقول بهذا التعبير اللهم صلي على فلان، والمقصود من صلي على فلان يعني اللهم صلي، اللهم انزل الرحمة والبركة على فلان، اللهم انزل الرحمة والبركة على فلان. وبالتالي هذا الدعاء لا مو دعاء، لذلك وصلي عليهم يعني ادعو لهم بنزول الرحمة والبركة، بنزول الرحمة والبركة. بس هذا ليش وصلي عليهم؟ إن صلاتك شنو؟ سكن لهم، هذه نفوسهم باعتبار إما أو، إما أنه باعتبار أن هؤلاء يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسفير الخاتم والأعظم عن الله جل وعلا، ودعاؤه مستجاب لهم مستجاب مستجاب، وبالتالي سوف يطمئنون كثيرا لو دعا لهم النبي بالخير والبركة ونزول الرحمة، فتقوى عقيدتهم لما تقوى تقوى. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، لأن الصلاة المحمدية اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الصلاة وهذا الدعاء سوف يزيد من عقيدتهم، سوف يزيد من عقيدتهم، سوف يرسخ عقيدتهم باعتبار ما لهم شنو من حب لله جل وعلا، وبالتالي أن النبي يدعو لهم هذا الشيء يعني راح يقوي العقيدة. ومن جهة أخرى أن هذا العقيدة شلون تقوى؟ أنه راح يشوفون الاهتمام، يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وآله. على أنت لما تدعو الواحد هذا الدعاء راح يبرز اهتمامك بالآخر لو ما يبرز اهتمامك بالآخر. نعم، هذا إذا أكو اهتمام راح يسبب سكون وطمأنينة، الجواب إذا الطمأنينة تتحقق بإما أو باجتماع الأمرين، إما بأن عقيدتهم تقوى ببركة الدعاء النبوي، أو بسبب أنه سوف أنه إذا دعا لهم راح هذا نوع من إبراز الاهتمام من النبي صلى الله عليه وآله إليهم، وبسبب هذه العلقة المتبادلة راح تقوى شنو عقيدتهم ويكون اطمئنان أكثر، أو لا مانع عجل شنو من كليهما أنه بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وهو علة تامة للاستجابة سوف ينزل عليهم الخير والبركة فيتحقق أمران. أول شيء عقيدتهم تقوى، ثاني شيء علاقتهم بالنبي وبالتالي بالإسلام تكون أقوى، لمو أقوى أقوى، وبالتالي سوف يكون هناك سكن وسكون واطمئنان وهدوء وحالة روحية إيجابية بالنسبة للمسلمين عند دفع الزكاة. وبالتالي شوف اللطيفة الإلهية أنه الإنسان يعطي من الجانب المادي، خذ من أموالهم صدقة، شو تسوي؟ تطهرهم وتزكيهم، هذا جانب معنى. وبعد الله جل وعلا ما اكتفهنا، لا قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أعطيهم معنويات، أعطيهم اطمئنان، أعطيهم دعاء. وبالتالي شوف هذا هم بالتفات الأخ معرفية، خلينا نقول أنه الإنسان إذا أعطى من الجانب المادي، أعطى من الجانب، حصل على التطهير رقم واحد، وحصل على التزكية رقم اثنين، وحصل على الدعاء النبوي رقم شنو؟ ثلاثة. لهذه وبالتالي شوف هو يطفت شيء بسيط من دنيا فانية يحصل تكامل شنو؟ معنوي. ومن هنا نجد علماءنا قال عندما يعني يجردون خصوصية المقام أنه إذا أحد المؤمنين وفق لدفع الزكاة الصدقة الزكوية أو حتى دفع الأخماس فإنهم يدعون له يقولون اللهم بارك في فلان، اللهم بارك في مال فلان، اللهم أنزل عليه الخير والرحمة والبركة. وهذا الاستحباب، إذا قلنا أن استحباب أن هناك استحباب للدعاء لدعاء المستلم للأموال للدافع، يعني موعدنا دافع مستلم، الدافع دفع الأموال، المستلم سواء النبي أو المعصوم أو النائب بالنيابة العامة يدعو للدافع، نقول هذا الاستحباب نستطيع لعله أن نستفيد وشنو بتجريد الخصوصية في هذا المقام. واضح إن شاء الله، لأن اللهم صلي على فلان يعني يا نبي الله صلى الله عليه وآله ادعو لي فلان، إذا جردنا الخصوصية فالدعاء بقرينة ولكم في رسول الله أسوة حسنة وبقاعدة التأسي، فإن هذا ثابت للنبي وثابت شنو لجميع المؤمنين، ولا خصوصية للنبي في المنظومة التشريعية الأحكامية إلا ما خرج بدليل، والنبي قد دعا لدافع الأموال، فكذلك المستلم من الفقيه والمجتهد العالم يستطيع شنو أن يدعو. فالاستحباب في الدعاء نستطيع أن نقتنصه من نفس هذه شنو الآية المباركة. هذا واضح إن شاء الله تعالى. هذا الحكم رقم أول. إذن استفادين تشريع فريضة الزكاة بالوجوب، صحيح؟ خذ من أموالهم صدقة، هذا رقم واحد. استفادين حكم رقم اثنين وهو استحباب الدعاء، اللي هو استحباب الصلاة شنو عليهم وراجحية الصلاة عليهم ومطلوبية الصلاة عليهم، هذا حكم رقم اثنين. وحكم رقم ثلاثة قد استفاد من الآية، ماذا قالت؟ خذ من أموالهم صدقة. سؤال، هذا الخذ مطلق ولا مو مطلق؟ مطلق. مقيدة ولا مو مقيدة؟ ما مقيدة. خذ من أموالهم صدقة، رضوا بذلك أو لم يرضوا، رضوا أم رضوا، مطلق ولا مو مطلق؟ وبالتالي خذ من أموالهم صدقة مطلقا، سواء رضوا بذلك أو لم يرضوا. واضح إن شاء الله تعالى، يرضوا. وهذا شو معنى؟ معنى لعله الآية في باب إثبات نوع من ولاية النبي صلى الله عليه وآله شنو على الأموال، والناس مسلطون على أموالهم، والناس لهم ولاية على الأموال لو ما لهم ولاية. لعل هذه الآية في مقام إثبات ولاية النبي صلى الله عليه وآله على أموال الناس، وبالتالي النبي يستطيع أن يأخذ من المال رضي أو لم يرضى. واضح إن شاء الله. وبالتالي في باب إثبات، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين بعد وأموالهم من أنفسهم. وشنو معنى الولاية؟ الولاية يعني شنو؟ المالكية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لعل الآية هنا في باب ثبوت الولاية للنبي على أموال الناس، وبالتالي يستطيع أن يأخذ هذا الحق. وبالتالي هذا إذا ثبتت وأنه الفقيه هو نائب المن للمعصوم، يستطيع الفقيه أن يستعمل هذه الولاية إما بخصوص أخذ الصدقات مباشرة رقم واحد، أو الفقيه يأخذ مو بس الصدقات مباشرة، وإنما يقول شوف ما في خصوصية للمورد، تجريد المورد، أنه يقول شوف الفقيه تثبت له الولاية في بعض الأحيان أو في كل الأحيان لمن يستدل بولاية شنو الفقيه. واضح إن شاء الله تعالى. والذي إذا ثبتت الولاية ترتب على ذلك مطلب آخر بعد، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. نقول هنا بعد إذا أكو ولاية لا يجوز لصاحب المال وصاحب الزكاة أن يتصدى بنفسه شنو للدفع، لا يتصدى بنفسه للدفع، وإنما يجب أن يأخذ المال ويعطي المن للفقيه. واضح إن شاء الله. على مود الفقيه هو الذي إما يجيزه يقول له أنت تصرف به، أو يتصرف به شنو عند الفقيه بما يراه مناسبا. إذن من خذ من أموالهم فيها لعله نكتة يستطيع أن يستظهرها الفرد، وهي ثبوت الولاية للنبي، ومن بعده بالطولية المعروفة للفقيه الجامع للشرائط. وهذه مسألة مهمة، ولكن الشيخ الأستاذ المصنف حفظه الله ما يعني استظهر بقوة هذا الاحتمال، وإنما يقول هناك احتمال آخر. شنو احتمال آخر؟ هناك احتمال آخر أن يكون المقصود من خذ من أموالهم صدقة مو قصد تشريع الولاية والأخذ المباشر المطلق سواء رضوا أو لن يرضوا، لا، وإنما يرضوا، وإنما الكلام ككناية شنو؟ واستدلال بالكناية على وجوب الزكاة في الأموال، وليست الآية في صدد تشريع شنو الولاية للنبي ومن بعده الفقيه في أموال المسلمين. هذا احتمال شنو آخر. ثم نكمل قبل ما نطبق أن الآية إذا تشوفوها الآية ليست في مقام بيان يعني كما يقال هل المركبة، احنا اصل تشريع الزكاة ثبتنا لا مثبتنا؟ ثبتنا. ولكن هذا التشريع للزكاة شنو موضوعه؟ مو مصارفه، شنو موضوعه؟ بما يتعلق الزكاة، بما تتعلق الزكاة؟ الآية لم تذكر بما يتعلق الزكاة او ما هو مورد الزكاة وما هو موضوع الزكاة. ومن هنا نجد أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر الموارد التي تجب فيها الزكاة. وفي هذه الموارد في الروايات النبوية يعني للنبي صلى الله عليه وآله، روايات النبي على نوعين، على قسمين. القسم الأول يذكر ويحدث النبي بروايات لأمور قد شرعت من قبل الله تعالى، يتكلم بروايات قد شرعت من قبل الله تعالى. فمثلا صلاة الصبح قد شرعها الله، يجي النبي يذكر بالروايات وجوب صلاة الصبح، وأن الله شرع أنها ركعتين، وأن الله شرع أنه لابد أن تكون بطهور، لا صلاة إلا بطهور، وهكذا. هاي روايات تشريعية، ولكن التشريع مباشرة من الله جل وعلا، هذا رقم واحد. وأكو صنف من الروايات نجدها كما تسمى، هي أنه التشريع يكون شنو لنفس النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي مر المشرع منه الله جل وعلا، ومر التشريع ينطلق من الذات المحمدية، اللهم صل على محمد وآل محمد، بنفسه النبي يشرع المسألة بطولية، الله جل وعلا يعطيه المصالح والمفاسد والملاكات والمناطات فيشرع بنفسه ذلك الحكم، كما مذكره في الروايات أنه الصلاة كانت كم ركعة؟ ركعتين، ثم أضاف النبي صلى الله عليه وآله الركعة الثالثة والرابعة، ولذلك يقولون الحكمة في ذلك أنه الإنسان إذا شك في الأولى والثانية تبطل ما تبطل الصلاة، ولكن الثالثة والرابعة لا تبطل. فيقولون تشريع الركعة الأولى والثانية فريضة، وتشريع الثالثة والرابعة شنو؟ سنة. ونقصد بالسنة هنا السنة تطلق عدة إطلاقات، تدون السنة مو استحباب، لا لا، وإنما هي تشريع من قبل النبي صلى الله عليه وآله بالطولية المعطاة من قبل الله جل وعلا. واضح إن شاء الله هاي الكبرى. إذن في بعض الموارد نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يشرع بصورة مباشرة بسبب ما أعطاه الله جل وعلا من هذه الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية وما آتاكم الرسول شنو؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، كل شيء يعطيكم النبي تأخذون لو ما تأخذون، سواء كان التشريع مباشري فيقول أضفت ركعتين، أضفت كذا كذا، أو كان ينقل عن الله جل وعلا. فكل ما يظهر من هذه الذات المباركة الإلهية النورانية من فعل وقول وحركة وسكون، كل حجة لو مو حجة، حجة، واضح إن شاء الله. ولذلك في الزكاة، أصل تشريع الزكاة هل البسيطة؟ أصل الزكاة ذكرت وين؟ خذ من أموالهم صدقة، تشريع أصل الزكاة. ولكن أجناس الزكاة وفيما توجب الزكاة، اللي هنا شنو قلنا؟ كم جنس؟ 9 صحيح؟ اللي هنا في الأموال الذهب والفضة، ذني شنو؟ النقدين، والإبل والبقر والغنم والحنط، الإبل والبقر والغنم ذني الأنعام 3، والغلات 4 اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه الأجناس 9 لم تشرع بآية رقم 1، ولم تشرع برواية منقولة بصورة مباشرة عن الله تعالى، وإنما هذه من التشريع السنتي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. إذا قرينا صحيحة الفضلاء اللي هم محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر صحيحة هذه، وأبي عبد الله يعني الباقر والصادق، فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة. فرض الله، من اللي فرض؟ الله فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 أشياء. وبالتالي من اللي سن كمل التشريع؟ النبي. قال سنها، فصار هذا مصطلح السنة في مقابل الفريضة، والسنة بمعنى أن التشريع فوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصادق وسنها في 9 أشياء وعفى عما سواهن، في الذهب والفضة ذن شنو؟ النقدين، والإبل والبقر والغنم ذن الأنعام 3، قصار عندنا 5، والحنطة أو الحنطة والشعير والتمر والزبيب ذن الغلات شنو؟ 4. إذا حسبنا 2 زائد 3 2 زائد 3 زائد 4 قد راح يصير عندنا 6. وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. هذا واضح إن شاء الله. إذن صار عندنا مصطلح السنة في مقابل الفريضة. الفريضة هو التشريع الإلهي المباشر، والسنة هو التشريع المحمدي المكمل للفريضة. شنو مصادقه؟ كما قلنا مصادقه الركعة الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية. من مصادقه أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الغلات شنو؟ الأربعة، والأنعام الثلاثة، والنقدين الأجناس التسعة في مسألة الزكاة، وهكذا. هذا واضح إن شاء الله. خلينا نطبق العبارة ونوصل إلى بعد في النقطة معينة إن شاء الله. وأما ما تشتمل عليه الآية الكريمة من أحكام فهو كما يلي: الأول تشريع فريضة الزكاة، وهي حصة من المال وليست كله، حيث قال: خذ من أموالهم، ومن قلنا شنو تبعيضية، ولم يقل خذ أموالهم التي يوجب أخذها من الأغنياء تطهيرهم من الخصال المذمومة كالبخل والتعلق بالدنيا وزخارفها، وتحليهم بالصفات المحبوبة التي منها الشعور بضرورة مساعدة الضعفاء والمعوزين. فصار عندنا تطهير، وصار عندنا شنو؟ تحلية وتزكير. ثانيا طلب الصلاة على دافعي الزكاة بلسان: اللهم صل على فلان وفلان. وطبيعي المراد من طلب الصلاة عليهم يعني شنو المراد؟ طلب نزول الرحمة عليهم والبركة والخير، وتلك الصلاة أمر تسكن إليه نفوسهم، إما باعتبار ما لهم من العقيدة الراسخة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله، أو باعتبار أنه نوع من إبراز الاهتمام والتقدير لعملهم، أو باعتبار كلا الأمرين، ولا مانع تجمع. ثالثا قد يستفاد من الأمر بأخذ الصدقة من أموالهم، نقول مطلقا رضوا أو لم يرضوا، ثبوت الولاية له صلى الله عليه وآله على الأخذ من دون اعتبار رضاهم بذلك، وبناء على ثبوت كل مال النبي صلى الله عليه وآله للفقيه إلا ما خرج بدليل، يلزم ثبوت الولاية المذكورة للفقيه أيضا بالنحو الطولي. ويترتب على ذلك مطلب آخر، وهو شنو؟ إن صاحب المال لا يمكنه التصدي بنفسه لدفع الزكاة، لا مو هو لدفعه، بل لا بد من دفعها إلى الفقيه، إما مطلقا يعني شنو طلب الفقيه منه أو لم يطلب، أو عند المطالبة. وهذا يعني خذ هذا على رأي رقم واحد، ولكن احتمال آخر، ومن المحتمل أن يكون المقصود من الأمر بالأخذ شنو المحتمل المقصود؟ الكناية عن ثبوت فريضة الزكاة في أموال أصحاب الثروة من دون أن يكون المعنى المطابق مقصودا للآية الكريمة. يريد يقول لا، لا مو نقصد المعنى المطابق أنه يا نبي الله خذ الصدقة فتثبت الولاية، لا، المعنى الالتزامي والكنائي وهو ثبوت شنو الزكاة، لأن ثبوت الزكاة لازمه الأخذ، لو مو لازمه الأخذ لازمه الأخذ، يعني كده. ثم إن الآية الكريمة لم تتصدى إلى بيان الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ويظهر من خلال الأحاديث الشريفة أن القضية من الجهة المذكورة قد أوكلت إلى النبي صلى الله عليه وآله. وعلى هذا يكون تشريع الزكاة فرضا من الله سبحانه، بخلاف استقرارها في الغلات والنقدين والأنعام، فإنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أشارت أكثر من رواية إلى ذلك، كصحيحة الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، يعني شصر فرض الله عز وجل الزكاة في الأموال كما فرض الصلاة، هيك التقدير، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد المنسل يعني على الزكاة في 9 أشياء وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. واضح إن شاء الله. هاي رواية رقم واحد موجودة في وسائل الشيعة، ستة، جزء ستة، الباب الثمانية من أبواب ما تجب فيه زكاة، الحديث أربعة. في رواية أخرى توجد تتمة لهذا الرواية، فقال له القائل، لمن قال؟ الإمام الصادق أو الإمام الباقر؟ عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك. فقال وما هو؟ هو الإمام مو قال النبي صلى الله عليه وآله فرض أو سن الزكاة في تسعة أشياء، بعدين قال الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ هذا السائل أو المستقبل قال له يا ابن رسول الله ترى احنا عندنا هم كثير امور غير هذا. اللي قال له شنو عندنا؟ قال لدينا الارز. تمن الارز؟ الارز فلدينا كثير. شوف، فقال له الارز. فقال له ابو عبد الله اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه واله وضع الزكاة على تسعة اشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة وعندنا كذا. وانا دا اقول لك ايش قد اللي وين سن النبي صلى الله عليه واله الزكاه؟ في تسعه شنو؟ اشياء وعفى عما سوى ذلك. هذه الروايه تريد تبين انه الامام لا يبقى قاعده كليه، لو ما يبقى قاعده كليه. نعم، اول شيء يبين لان المساله محصوره في تسعه اجناس وعفى عما سوى ذلك. بعد شنو؟ انتم روحوا طبقوا القاعده الكلية، صحيح لا مو صحيح؟ وبالتالي اكو استفادة هنا لما انت تروح تطبق وتستدل، هذا دلال على فيها دلالة على جواز الاجتهاد لو لا. نعم، وعفى عما سوى ذلك، بعد انت تقول هذه كبرى وهذا استثناء ومتصل، طلعت تسعة اشياء وعفى عما سوى ذلك، فانت تطبق. من يطبق؟ الفقيه لو لا؟ وهذه بمشروعية للاجتهاد لو مو بمشروعية للاجتهاد؟ هاي فائدة من الفوائد. وكذلك فائدة اخرى انه الاستفادة من أنه النبي صلى الله عليه وآله في بعض المقامات له صلاحية التشريع، والله جل وعلا يمضي ذلك أو لا يمضي ذلك. يمضي ذلك. مصارف الزكاة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.